هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، ميسون أبو الحب تحييكم مجددا وتقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جوزيف بايدن من الحزب الديمقراطي أن عددا أكبر من أي وقت مضى من المقاتلين الأجانب يدخلون العراق لمقاتلة القوات الأمريكية والعراقية، وأن عددا متزايدا منهم من السعوديين، مشيرا إلى تغير خلطة المقاتلين الأجانب. لم يرد السناتور بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أي أرقام محددة عن عدد هؤلاء المقاتلين الأجانب ولا عن نسبة السعوديين بينهم، غير أنه أشار إلى أنه قد ذكر له أن عدد المقاتلين الإجمالي في ارتفاع وأن السعوديين يشكلون نسبة كبيرة منهم، موضحا أن تدريب هؤلاء المقاتلين وقدرتهم على إلحاق أضرار وخسائر أصبحت أكبر مما كانت عليه قبل شهر أو شهرين أو خمسة أشهر. يذكر أن الجيش الأمريكي كان قد ذكر أن المقاتلين الأجانب يشكلون نسبة ضئيلة ربما تصل إلى 10% من المشاركين في أعمال التمرد ضد الوجود الأمريكي في العراق، غير أنهم يساهمون في جرائم القتل بشكل أكبر، ويعود جزء من ذلك إلى أنهم هم الذين ينفذون العمليات الانتحارية. قالت المفوضية الأوروبية اليوم أنها تخطط لفتح مكتب دائمي لها في بغداد في غضون شهر. مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو فالدنر قالت بعد عودة وفد الاتحاد من زيارة إلى العراق هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، قالت أن بعثة الاتحاد في العراق ستكون صغيرة في البداية، غير أنها ستتوسع مع تحسن الوضع الأمني، مضيفة أن البعثة ستعنى بشؤون التجارة والمساعدات كما ستعمل على تدريب قوات شرطة وكوادر قضائية. فالدنر قالت
It will be a rather small team at the beginning.
سيكون الفريق صغيرا في البداية، غير أننا نرغب في تدريب حوالي 700 من ضباط الشرطة إضافة إلى قضاة، لذا أعتقد أن الدور الذي سنؤديه سيكون مهما.
جاء زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى بغداد يوم الخميس واستمرت يوما واحدا بهدف التهيئة لمؤتمر الجهات المانحة في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر. لاحظ البيت الأبيض اليوم أن سوريا تستمر في التدخل في شؤون لبنان بعد أسابيع من قول دمشق أنها أنهت وجودها العسكري في البلاد والذي استمر 29 عاما. الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان عبر اليوم عن قلق واشنطن من التدخلات السورية ومن عملياتها الترهيبية، مضيفا أن سوريا لم تمتثل بشكل كامل لقرار الأمم المتحدة الذي يقضي بسحبها جميع قواتها من لبنان. في وقت سابق قال الأمين العام الأمم المتحدة كوفي أنان أنه يفكر في إعادة إرسال فريق إلى بيروت للتحقيق في أنباء ذكرت أن عملاء مخابرات سوريين ما يزالون ينشطون في لبنان. أوصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. عبر وزير المالية البريطاني جوردن براون اليوم عن تفاؤله فيما يتعلق بخطط بريطانية أمريكية لإلغاء كميات ضخمة من ديون الدول الفقيرة. جاءت تعليقات براون مع تهيئة مسؤولين مالية من الدول الصناعية الثمانية لاجتماع يهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول ديون الدول الفقيرة التي تصل إلى مليارات الدولارات. بعض الدول المشمولة تقع في قارتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية. كان رئيس وزراء بريطانيا توني بلير الذي سيستضيف قمة الدول الصناعية الثمانية في اسكتلندا الشهر المقبل قد عبر عن رغبته في إلغاء الدول الصناعية الكبرى 100% من ديون الدول الفقيرة والتي تعاني من الأوبئة في قارة أفريقيا. الدول الصناعية الثمانية الكبرى هي بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيطاليا وكندا. عقد القادة الأوروبيون اجتماعات عديدة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية اليوم لمناقشة مستقبل الدستور الأوروبي والخلافات القائمة حول الميزانية. الرئيس الفرنسي جاك شيراك التقى المستشار الألماني جيرهارد شرودر في باريس اليوم وقال بضرورة استمرار عملية المصادقة على الدستور. بريطانيا من جانبها علقت خططها لتنظيم استفتاء حول الدستور. رئيس وزراء الدنمارك أندرس فوغ راسموسن قال أن قرار التصويت على الدستور من عدمه يعود لبلاده، ثم دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار حول مصير الدستور خلال لقائهم الأسبوع المقبل في بروكسل. وإليكم الآن عددا من الأنباء العالمية المتفرقة. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في طاجكستان إلى 6 أشخاص حسب قول مسؤولين، وجاءت الفيضانات نتيجة أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهر وأدت إلى عزل عدد من القرى. قتل نائب في برلمان قرغيزية في العاصمة بشكك اليوم، ولم تدلي الشرطة بتفاصيل أخرى، بينما قال عضو آخر في البرلمان أن أسبابا عديدة قد تقف وراء عملية الاغتيال. يذكر أن القتيل واسمه زيرغالبك سورا بالدييف كان معروفا بكونه على علاقة بجماعات إجرامية. نفى وزير داخلية صربيا اليوم أنباء ذكرت أن الحكومة تعرف بمكان وجود راتكو ملاتشك، وهو قائد عسكري بوسني صربي سابق مطلوب لدوره في ارتكاب جرائم إبادة في حرب البوسنة بين الأعوام 1992 و1995، غير أن الوزير أوضح أن البحث عنه ما يزال مستمرا. بهذا ينتهي عرض الأنباء سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، حيث ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج، هذا بالإضافة إلى جولة جديدة على الصحف العربية. أما الآن فسنتابع أبرز مستجدات وتطورات الملف العراقي برفقة فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف بين مواضيع أخرى. تظاهرة أوروبية في بغداد لدعم العراق، والجعفري يؤكد أن الباب مفتوح لانخراط المسلحين في العملية السياسية. تفاصيل الملف من إذاعة العراق الحر. لأول مرة منذ سقوط النظام السابق زار بغداد وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، وقد ضم الوفد منسق السياسة الخارجية خافيير سولانا ومفوضة الشؤون الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر ووزير خارجية لوكسمبورغ جان ألسبون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي ستتولى بلاده رئاسة الاتحاد ابتداء من الشهر المقبل. وتركزت محادثات الوفد مع الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري على المؤتمر الدولي لمساعدة العراق الذي سيعقد في بروكسل في 22 من حزيران الجاري. وفي هذا السياق توالت مظاهر الدعم للعراق من الزعماء الأوروبيين الذين أكدوا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل كل ما بوسعه لمساعدة العراق. رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أعلن أنه عرض احتياجات الشعب العراقي الملحة في الوضع الحالي، وطلب من ممثلي الاتحاد الأوروبي تنسيق المساعدات مع الحكومة ليجني الشعب العراقي ثمار هذا الدعم بالملموس، وخاصة في مجال الخدمات العامة. وأكد الجعفري تجاوب الوفد الأوروبي لمساعدة الشعب العراقي في هذه القطاعات، وقال الجعفري:
تحدثنا معهم عن تفاصيل الحاجات التي تمس الآن الواقع العراقي من الخدمات العامة والكهرباء والغاز والمدارس والمستوصفات وكافة الأمور الأخرى، فلذلك أبدو تجاوبا ممتازا. فطلبنا باختصار أنه تكون أكبر ما ممكن من الحجم المساعدة للشعب العراقي من جانب، ومن الجانب الآخر طلبنا أيضا من عندهم أن يكون البرنامج والأولويات يراعون فيها البرنامج العراقي والأولوية العراقية لتصل لأكبر عدد ممكن المحتاجين، وبنفس الوقت يلمس الشعب العراقي لمس اليد المساعدات التي تأتي من هذه الدولة وتلك الدولة.
وكشف رئيس الوزراء طلب ضم العراق إلى اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع دول حوض المتوسط، رغم أن العراق ليس من دول الحوض، وذلك لغرض إلغاء الكثير من الضرائب والرسوم على البضائع العراقية. وقد أبدى الوفد الأوروبي تفهمه لهذا الطلب. وأوضح وزير خارجية لوكسمبورغ جون أسلبون أن مساعدة الاتحاد الأوروبي للعراق لا تنحصر في الجانب الاقتصادي بل تمتد إلى مجالات أخرى أيضا. وأعلن أسلبون:
إلى جانب المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للعراق، فإن هذا الدعم يشمل أيضا العملية السياسية والدستورية وتدريب القضاة والشرطة وضباط إدارة السجون في إطار البعثة المتكاملة للاتحاد الأوروبي من أجل حكم القانون.
وتحدث وزير الخارجية البريطاني جاك سترو مؤكدا أن أوروبا خلفت الانقسامات التي أحدثتها الحرب وراءها وهي الآن موحدة من أجل دعم العراق. واستذكر سترو لقاءاته بالجعفري قبل سقوط النظام السابق معتبرا أن ما حدث منذ ذلك الوقت ما كان ليخطر على بال أحد. وقال سترو:
أتذكر حديثنا أنا وأنت عن الوضع في العراق قبل الحرب بزمن طويل، فإن فكرة أن ينتهي بك المطاف على رأس حكومة منتخبة ديمقراطيا وأن يكون مآل السيد طالبان رئيسا للعراق كانت في الحقيقة حلما وقد تحقق الآن.
بعد سترو تحدث منسق السياسة الخارجية الأوروبية خافير سولانا الذي قال أن اليوم الذي أمضاه وفد الاتحاد الأوروبي في بغداد لم يقتصر على تبادل الكلمات والابتسامات بل أسفر عن نتائج ملموسة واتفاقات محددة. وفي الختام أشارت مفوضة الشؤون الخارجية بينيتا فيريرو فالنر إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر الجهات المانحة في مساعدة العراق وأنه رصد أكثر من نصف مليار يورو أنفق منها 300 مليون يورو لتحسين الخدمات الصحية وتوفير فرص العمل وغير ذلك من الحاجات الأساسية. وأكدت مجددا تعهدات من سبقوها بدعم العراق. وقالت المفوضة الأوروبية:
في هذا الوقت الذي تعكفون فيه على كتابة دستور جديد والتحضير لعقد المؤتمر الدولي حول العراق، فإن الاتحاد الأوروبي بأكمله يقول لهذه الحكومة الانتقالية أننا نريد أن نساعد وأن ندعم الشعب العراقي.
وأعلنت فالدنر أن زيارة الوفد الأوروبي تدشن علاقة سياسية جديدة ستنمو إلى شراكة حقيقية بين العراق والاتحاد الأوروبي. نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. أجرى دبلوماسيون وقادة عسكريون أمريكيون محادثات غير مباشرة مع جماعات مسلحة في العراق، وذلك في أول اتصال بين الجانبين منذ سقوط النظام السابق. وقال مسؤول في السفارة الأمريكية في بغداد أن الأشخاص الذين يتباحث معهم ليسوا منخرطين مباشرة في العمل المسلح، ولكن لهم علاقات بالمسلحين أحيانا من خلال صلات القربة وأحيانا من خلال ارتباطات سابقة بالنظام السابق بحسب تعبير المسؤول. وكان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس استعداد حكومته للحوار مع الجماعات المسلحة وإشراكها في العملية السياسية. وأوضح الجعفري أن لهذه الجماعات الحق في معارضة الحكومة ولكن بطرق بعيدة عن العنف وقتل الأبرياء. وقال الجعفري:
بالنسبة لنا كحكومة نحن ننفتح على كافة مركبات الشعب العراقي ونتطلع لمعالجة كل الأسباب التي تدفع بأي شريحة من الشرائح الاجتماعية للعمل العنفي والعمل المسلح، ولذلك الحكومة أقدمت على أكثر من مرة لترويج كثير من المناسبات ومد الجسور لغرض استيعاب أكبر عدد من هؤلاء.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ترفض استخدام السلاح وهدر الدم ومس الكرامة وتهديد الاقتصاد للتعبير عن الرأي في الوقت الذي تحرص على التفاهم مع جميع المستعدين لاعتماد أشكال المعارضة السياسية والتخلي عن العنف. وفي هذا الإطار أكد الناطق باسم جبهة المجلس الوطني ووزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي أن الجبهة أجرت اتصالات مع اثنين من الفصائل المسلحة مشيرا إلى استعدادهما للتفاوض مع الحكومة. وقال السامرائي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن ممثلين عن جماعة الجيش الإسلامي في العراق وجماعة جيش مجاهدين يشاركون في جبهة المجلس حيث يمكن الاتصال بهم. وأوضح السامرائي:
استطعنا أن نوصل إلى جيش المجاهدين والجيش الإسلامي وتكلم مع ممثليهم السياسيين وبدأنا نتباحث معهم خلال الأربعة أشهر أو الخمسة الماضية، واستطعنا أن نصل إلى أن هم مستعدين أن يتكلمون، مستعدين أن يعطونا ممثلين سياسيين في هذا المجلس. يعني تقول هذا ممثل مجاهدين وهذا ممثل الجيش الإسلامي، عظيم. هذا ردنا وقلنا حتى الحكومة تستطيع أن تتكلم معهم بشكل مباشر، الأمريكان يتكلمون معهم بشكل مباشر.
وحول كتابة الدستور اقترح السامرائي أن يتولى هذه المهمة فريق من الاختصاصيين والقانونيين، ثم تقديم النص الذي يعدونه إلى السياسيين لحل القضايا الخلافية بشأنه ثم إقراره بالتوافق. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
سيداتي وسادتي، في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أكد الدكتور أيهم السامرائي الناطق الرسمي باسم جبهة المجلس الوطني العراقي أن مستقبل العراق السياسي لن يكون مستقرا إذا لم تشارك العناصر المعارضة للحكومة في العملية السياسية. وعن اتصالاته المستمرة مع المجامع المسلحة أكد السامرائي استعداد جيش المجاهدين والجيش الإسلامي للحوار والمشاركة في العملية السياسية. وعن دستور العراقي الجديد قال الدكتور أيهم السامرائي:
تعرف أنت الدستور حسب قانون الدولة يقول أنه يجب أن يكتب من خلال عناصر أو البرلمان فقط أو أعضاء الجمعية، تعرف أنه بسبب الأوضاع كلها يعني يمثلون يمكن مناطق محددة من العراق، يعني ما يمثلون كل العراق بشكل صحيح. فبالنتيجة يجب أن نحل هذه المشكلة، وأعتقد الحل مالتها برأيي يعني هم يحاولون أن يجدون حلول كثيرة لها، بس الحل ممكن أن يكون من خلال وجود مثلا الشكل لجنة من اختصاصيين، أنا مع علاقة مثل النواب، لأن النواب مو اختصاصيين بكتابة الدستور. وبالنتيجة بعد ما يكتب الدستور يجيبون مجموعة من الناس يصوتون عليه إذا يريدون، أو يختلفون على نقاط محددة، هي أربع خمس نقاط مختلفين عليها يناقشوها وتنتهي. أما عملية إشراك الجميع وكيف نمثل السنة وكيف نمثل الشيعة، مسألة هذه أصبحت يعني غير مهمة جدا. إذا أنت قدرت أن تكتب دستور يعتبر قريب للدساتير الموجودة في العالم، وعندك عدة نقاط تختلف عليها وناقشها بشكل عام، ورح يطرح هو على العالم كله. أما المستقبل السياسي للعراق أنا أعتقد سوف لن يكون مستقرا إذا لم تشرك العناصر المضادة لك سياسيا.
هناك أخبار تفيد عن توصلكم إلى اتفاق مع اثنين من الفصائل المسلحة وإقناعها بالدخول إلى العملية السياسية وإلقاء السلاح، ما مدى صحة هذه الأخبار؟
بالحقيقة اللي صاير انه احنا بنشكل مجلس وطني عراقي، قلنا هذا المجلس هو على شكل جبهة وطنية تشمل كل القوى السياسية الموجودة في العراق، ما به طائفة وما به قومية، كل الأحزاب السياسية اللي تريد أن تدخل به أهلا وسهلا. بس احنا قلنا حتى إذا حطينا أهداف تسمعوها راح تصبح إذا أعلناه ما يصبح إلا يعني طفرة بي أو أي شيء يختلف عن الآخرين، ليش نسويه؟ فقلنا إذا الجزء المهم والكبير هو بإدخالها سياسيا. بدينا هذا العمل من فترة الرئيس الوزراء السابق عياد علاوي، فبدينا الحديث معهم بشكل أريد نوصل إلى منهم. استطعنا أن نوصل إلى جيش المجاهدين والجيش الإسلامي وتكلم مع ممثليهم السياسيين، وبدينا نتباحث معهم خلال الأربعة أشهر أو الخمسة الماضية، واستطعنا أن نصل إلى أن هم مستعدين أن يتكلمون، مستعدين أن يعطونا ممثلين سياسيين في هذا المجلس. يعني تقول هذا ممثل مجاهدين وهذا ممثل الجيش الإسلامي، يعني قاعدين معنا في المجلس كأعضاء أمناء، فتستطيع أنت كصحفي أن تتكلم معهم، عظيم. هذا ردنا وقلنا حتى الحكومة تستطيع أن تتكلم معهم بشكل مباشر، الأمريكان يتكلمون معهم بشكل مباشر، أحسن ما تظل كلها تدور في حلقة مفرغة لا وجود للحل لها. هذا هو اللي حاولنا أن نوصل معهم، والأخوة قالوا ما يخالف.
هناك مطالب من قبل ممثلي السنة العرب داخل الجمعية أو داخل لجنة كتابة الدستور بزيادة أعداد ممثلي الطائفة السنية في هذه اللجنة إلى ما يقارب 30 أو أقل بقليل حسب ما صرح به الدكتور عدنان محمد سلمان رئيس ديوان الوقف السني. لكن هناك أعضاء داخل الجمعية يرفضون زيادة هذه الأعداد، معتمدين على أو متكئين على قانون الجمعية الوطنية بأن لا يمكن إشراك أعضاءهم، ليسوا أعضاء أصلا في الجمعية الوطنية. كيف سيحل هذا الإشكال يعني؟
سمعت أنه في نقاش على تشكيل هيئة لكتاب الدستور وهي تشمل يعني هي أكبر من اللجنة، كانت فكرة جيدة. فيحطون 30-40 شو بدهم يحطون، يحطون من الأعداد اللي هم يسموهم سنة ويسموهم شيعة واللي يسموهم كرد ولا يحطون الأعداد كلها. حط جيب لك اختصاصيين من كل الأطياف وحطهم إذا أنت حتى يجوز ماكو داعي من كل الأطياف، حط اختصاصيين خليك تقول كيا وبعدين اجمع السياسيين من كل جهة واحد وشوفهم إذا توافقوا على هاي يبدون يختلفون على النقاط قلت لك الأساسية هي هل الإسلام مثلا المصدر الوحيد أو تعرف هاي أكو نقاط محددة راح يختلفون عليها يتم التوافق عليها وتنتهي.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
قولي من هسه درب الهوى ويا صوت، درب الهوى ويا صوت، لا تقول جابوني غصب من هسه، قولي يا قلب قولي من هسه. بس أنصحك أفكر قبل ما يجرحك ما أمنعك، بس أنصحك فكر قبل ما يجرحك الحب دقيق يفرحك وسنين نارك تلتهب، الحب دقيق يفرحك وسنين نارك تلتهب من هسه، قولي يا قلب قولي من هسه.
من هسه قولي يا قلب من هسه، إن كان مش شرف تحت قولي.
الهوى هوايا صعب
هوايا صعب
درب الهوى هوايا صعب
هوايا صعب
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه تنجرح مالك دواء مالك دواء أتالي هنتعذب سوى نتعذب سوى من تنجرح مالك دواء مالك دواء أتالي هنتعذب سوى نتعذب سوى لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان الشوق دهت كل كل من هسه من هسه من هسه كل يا قلب من هسه إن كان الشوق دهت كل كل من هسه
درب الهوى هوايا صعب
هوايا صعب
درب الهوى هوايا صعب
هوايا صعب
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
سيدتي وسادتي نبقى الآن مع فارس عمر وهذه المتابعة لآخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق فإلى ملف العراق الأمني
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني عثر على جثث 16 شخصا يبدو أنهم قتلوا بطريقة الإعدام قرب مدينة القائم في محافظة الأنبار وأفادت وكالة رويترز أن 11 جثة عثر عليها في حفرة فيما تركت 5 جثث بجانب طريق صحراوي كثيرا ما يستخدمه الجنود العراقيون وكان عدد الضحايا معصوبي الأعين وموثوقي الأيدي وراء الظهر فيما كانت 2 من الجثث مقطوعتي الرأس وفي هذا السياق أعلنت جماعة الأردنية أبو مصعب الزرقاوي أنها تحتجز 36 جنديا عراقيا رهائن مطالبة بالإفراج عن جميع النساء المسجونات خلال 24 ساعة وفي البصرة اعتقلت قوى الأمن مشبوهين اعترف 2 منهم بارتكاب أعمال أدت إلى مقتل مدنيين في غضون ذلك واصلت السلطات حملتها لملاحقة مهربي النفط في المحافظة حيث عثرت على مخبئين وعدت خزانات التفاصيل في الرسالة التالية
على مصدر أمني أن إحدى مفارز القوى الأمنية في البصرة استطاعت إلقاء القبض على مشتبه بهم اعترف 2 منهم بانتمائهم إلى إحدى التنظيمات الإرهابية العاملة في العراق وأنهما اعترفا أثناء التحقيق معهما بارتكابهما أعمالا إرهابية أدت إلى قتل العديد من المواطنين وقد أحيل إلى الجهات الأمنية في البصرة من جانب آخر وعلى صعيد عمليات التهريب المنظمة للنفط فلا زالت قوات المنطقة الجنوبية الرابعة للجمارك توالي اكتشاف المزيد من أماكن التهريب وفي مختلف المناطق في البصرة سواء كانت على طول مسارات الشط العام أم في أماكن أخرى داخل المدينة نفسها حيث تم العثور على مخبئين أثناء عمليات المداهمة كان الأول وصفته المصادر المختصة بالمهم في منطقة الجمهورية الشعبية وخلف محطة توزيع الوقود المقابلة لمنطقة الموفقية في حين كان الثاني في منطقة البحار وهي إحدى نواحي قضاء الفاو الساحلية حيث لم تعطي المصادر لنا تفاصيل إضافية عن ذلك في حين أشارت إلى أن منطقة العبد جنوب قضاء أبو الخصيب ضبط فيها أكثر من 40 خزانا سعة كل منهما قناني وخزان كبير ومعدات مكملة لعمليات التهريب من مضخات دافعة وملحقاتها. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي محافظة ديالى قتل مواطن يعمل مترجما للقوات المتعددة الجنسيات في بعقوبة، فيما هاجم مسلحون مدرسة للبنات وأطلقوا النار على مديرة المدرسة. التفاصيل في التقرير التالي.
تمكنت القوات الأمنية العراقية اعتقال أشخاص مطلوبين لجهات أمنية في مناطق القصيرين وخان بن سعد والهاشميات ومدينة الخالص، حيث تم العثور على كميات من السلاح والعتاد. وعلى صعيد متصل، عثرت قوات الجيش العراقي على مخبأ كبير للأسلحة في بساتين شمال المقدادية، واعتقلت عناصر مشتبه بوجود علاقات لها مع قوى مسلحة، كما دهمت قوات أمنية عراقية وبالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات أحياء في مدينة بعقوبة، واعتقلت بعض الأشخاص استنادا إلى معلومات استخباراتية. هذا وسمعت ليلا أصوات إطلاق نار كثيف في مناطق مختلفة من المدينة وبالتحديد الجانب الغربي حيث مقر قوات التدخل السريع. وأغلقت صباح اليوم القوات الأمنية الطريق المتجه إلى الجانب الشرقي للمدينة من منطقة المفرق حتى تقاطع بعقوبة جديدة والطريق المتجه إلى مدخل المدينة الشمالي. ومن جانب آخر، قتل مواطن في بعقوبة يعمل مترجما لدى القوات المتعددة الجنسيات، حيث أطلق عليه مسلحون النار وأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار. وتفيد المعلومات أن مسلحين اقتحموا مدرسة للبنات في حي التحرير وأطلقوا النار على مديرة المدرسة التي أصيبت بجروح بليغة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن ديالى إلى كركوك، حيث أعلنت الشرطة العراقية اليوم الجمعة أن مسلحين قتلوا مدير قسم مكافحة الفساد ومساعده. ونقلت وكالة فرانس بريس عن العقيد عادل زين العابدين قائد شرطة المقداد أن مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع بي ام دبليو، فتحوا النار على سيارة العقيد رحيم عثمان سعيد مدير قسم مكافحة الإرهاب والفساد في كرك ومساعده المقدم غانم تياد جبار في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، مما أدى إلى مقتلهما. وأضاف زين العابدين أن سعيد قتل على الفور بينما توفي جبار بعدما تم نقله إلى المستشفى. وهذا أول هجوم يستهدف ضباطا في مديرية مكافحة الإرهاب والفساد في كركوك. من جهة أخرى، قال اللواء ترهان يوسف قائد شرطة مدينة كركوك أنه نجا من محاولة اغتيال قام بها مسلحون أطلقوا النار على سيارته. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني قدمناه من إذاعة العراق الحر.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. أما الآن أعزائي المستمعين، أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية التي تصدر في لندن والتي تناولت الشأن العراقي. جولة اليوم من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم الدعوة إلى جولتنا اليومية على الصحافة العربية، وإليكم أولا بعض ما رصدناه من عناوين رئيسية في الصحافة اللبنانية. القوات الأمريكية في العراق اعتقلت 19 أمريكيا يعملون في شركة أمنية ثم أطلقت سراحهم. حول طلب السنة توسيع لجنة الدستور، الطالباني يؤيد والجعفري يتحفظ. رايس تصرح واشنطن قد لا تعارض مصالحة تشمل مجموعات عراقية مرتبطة بالمسلحين. بغداد تنفي قيام مسلحين بخطف 22 جنديا عراقيا في القائم، وعملية البرق مستمرة واعتقال 51 شخصا.
ونكمل مستمعينا الأعزاء جولتنا الصحفية لهذه الساعة بمتابعة لأبرز ما تناولته الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم بقراءة من مراسلنا أحمد رجب.
اهتمت صحيفة الأهرام المصرية بإعلان الرئيس العراقي جلال طالباني تخصيص 25 مقعدا للسنة العرب في لجنة صياغة الدستور العراقي. وربطت الصحيفة المصرية الرسمية بين إعلان طالباني وزيارة مفاجئة للوفد الأوروبي الذي ضم وزير الخارجية البريطانية جاك سترو ومسؤولون رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة المصرية الصادرة الجمعة إن هدف هذه الزيارة التي لم تكن معلنة هو بحث خطط عقد المؤتمر الدولي حول العراق المقرر في نهاية الشهر الجاري في بروكسل. وقالت الأهرام إن السنة كان قد عرض عليهم 13 مقعدا في اللجنة الدستورية طلبوا بالمزيد، وطلبوا بشغل 25 مقعدا في اللجنة الدستورية مهددين برفض المشاركة في صياغة الدستور إذا لم تتم الاستجابة لمطلبهم. أما صحيفة الجمهورية فقد نشرت تقريرا رئيسيا حول الملف العراقي صدرته بعنوان يقول إن واشنطن تؤيد التفاوض مع المقاومة بدون شروط على حد تعبير الصحيفة المصرية. ونقلت الجمهورية عن كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية قولها إنها تساند المفاوضات الجارية بين الحكومة والمقاومة لتحقيق المصالحة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولا أمريكيا رفض ذكر اسمه أعلن أن واشنطن تجري بالفعل محادثات غير مباشرة مع مجموعات من المقاومة العراقية. صحيفة الوفد وصفت العمليات المستمرة للقوات العراقية ضد المسلحين بأنها حرب شوارع ضارية. كما نشرت الصحيفة نفي وزارة الدفاع العراقية للأنباء التي ترددت حول اختطاف 22 من أفراد الجيش العراقي في منطقة القائم بغرب العراق، وتأكيدات الوزارة العراقية أن هذه الأنباء كاذبة. وقالت الوفد إن وزارة الدفاع العراقية دعت وسائل الإعلام إلى الالتزام بالدقة والموضوعية في نشر الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوق بها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم والتي تناولت الشأن العراقي.
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم أهم عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن العراقي. فعلى صدر الصفحات الأولى من صحيفتي الرأي والدستور نطالع هذه العناوين. منظمة بدر تختتم مؤتمرها وتتعهد بدعم الأجهزة الأمنية. غوندريزا رايز تلمح لمفاوضات مع المقاومة العراقية. الاتحاد الأوروبي يريد شراكة حقيقية مع العراق ويعلن انتهاء خلافات الحرب. مؤتمر دولي للمساعدة في إنجاز الدستور العراقي. عملية البرق الأمنية تمتد إلى تل عفر. البرلمان الكردي يصادق على قانون رئاسة الإقليم ويجتمع قريبا لانتخاب البرزاني. مئات من عناصر الأمن يتظاهرون في الكوت احتجاجا على ضعف الرواتب. ومن مقالات الرأي التي نشرت اليوم في الصحف الأردنية والتي تتعلق بالشأن العراقي مقال في صحيفة الدستور للكاتب عريب الرنتاوي يقول فيه: الذين دعمنا العملية السياسية في العراق ورأينا في محطاتها المختلفة وخصوصا انتخابات 30 يناير الفائت خطوات نوعية على طريق الخلاص، لم نخفي قلقنا من مغبة أن تتحول لعبة السلطة والمعارضة في البلد الشقيق إلى صراع طوائف حاكمة وأخرى محكومة، وأكثر ما كان يستدعي القلق تحول ميليشيات الطوائف إلى أجهزة أمن حكومية. ويقول الكاتب أن النتيجة التي ستترتب على استخدام الميليشيات لحفظ الأمن واستعادة الاستقرار لن تكون سوى الاقتراب بمعدلات متسارعة من خطر الحرب الأهلية، سيما بعد تفاقم حالة التأزم بين بعض القوى والفصائل في العراق. هذا على حد تعبير الكاتب عري برنتاوي في صحيفة الدستور الأردنية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أتمنى لكم الآن أسعد الأوقات وأجملها مع البرنامج الأسبوعي المنوع كولاج، الذي يعنى بالشباب العراقي وهمومه في بلاد المهجر. كولاج من إعداد وتقديم فارس شوقي.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
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 أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين مرة أخرى ومع محطات هذا الأسبوع. محطة العمل.
إذا الإنسان يتخرج من كليته أو من مدرسته أو من معهده ولم يجد الفرصة للعمل في اختصاصه، فهذا طبعا أنا أعتبر جريمة.
بالضبط، أقضي أوقات فراغي أحب أمشي هواية.
محطة أوقات الفراغ. محطة العمل التطوعي.
هاي المسائل كثيرة من عدا احنا غايبة عنها بصراحة. أنا انذهلت لما سألت الأساتذة مالتي
المحطة المفتوحة. ومع محطة تحياتي. أصدقاء المستمعين، ضيوفنا لهذه الحلقة
ستار
فاتر
أمجد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطة العمل. أصدقاء المستمعين، العمل يخلي إيقاعك اليومي حيوي ونشط، وبالإضافة إلى الدخل المادي، وبنفس الوقت العلاقات الاجتماعية وهكذا.
العمل بالنسبة لي، الحياة تكتمل بالعمل، وبدون العمل لا حياة. الإنسان له 8 ساعات يشتغل، الدولة مطالبة بأن توفر له كل الالتزامات الصحية والاجتماعية والالتزامات الأخرى، وفي حين لا يوجد عمل لهذا الشخص نرى أن الدولة أيضا هذا الإنسان مضمون ومكفول من قبل الحكومة. فلذلك نرى أن عندما الإنسان يعمل هنا ليس لديه قلق بأنه أنا إذا أترك العمل سوف ألاقي البطالة أو سوف أمر بحالة عوز.
بالنسبة إلي العمل هو الحياة، هو تطور نفسي نحو الأفضل، لأنه من خلاله حيصير مورد مادي إلي خاص بي أقدر أعيش منه، وبنفس الوقت رح أتعرف على ناس أطلع وياهم أتعلم منهم وكوميونيكيشن وياهم، وبنفس الوقت الحياة الروتينية تخليني يوميا من أروح للشغل راح أشوف الدنيا على طبيعتها وأتعلم من الناس اللي داير مدايري وأطور نفسي نحو الأفضل.
العمل بالنسبة لي وحاجة يوفر لي فرص اتصال مع الناس بالإضافة إلى جوانب المادية والاجتماعية والنفسية أيضا، خاصة إحنا في الغربة يعني تمر فترات إنه ماك شغل فتحس نفسك منقطع عن العالم شبه متقوقع بالبيت يعني تعرف ماك شغل فيعني العمل عالم ثاني طبعا مثل ما تقول عمل عبادة نقول خصوصا إحنا بأوروبا العمل يعني شيء الكثير يعني للطالب يعني للحياة الاجتماعية يعني للعلاقات يعني للتواصل.
إذا الإنسان يتخرج من كليته أو من مدرسته أو من معهده ولم يجد الفرصة للعمل في اختصاصه فهذا طبعا أنا أعتبر جريمة. يجب أن العمل يكون بجانب ما أنت تحب، جزء من رغبتك على مود تكون مبدع في هذا المجال. أنا الآن أدرس الإيقاعات الشرقية في كونسرفتوار أمستردام ولم يسمح لي في العراق أن أدرس الموسيقى، فهذه جريمة أنا بالنسبة لي أعتبرها إلى الآن يعني تحس في نفسي. يعني
من أن اشتغلت 7 سنين اشتغلت حوالي بالبداية كان الشغل مالتي ما حبته لأنه مو الشغل اللي أنا أريده، بس تحملت وصبرت حتى أوصل للمكان اللي أريده وفعلا هيك صار، تحملت وتعلمت وبعدين صرت مديرة العمل نفسه وصرت كلش فرحانة، صار عندي مكتب، صار عندي أجندة، صار عندي جدول، قمت أدرب العمال اللي هم كانوا المدراء يدربوني. يعني فتشي مو كل واحد يقدر يسويه إذا ماكو صبر أو تحمل للعمل.
العمل هنا عبارة عن سوق، سوق العمل هنا تختلف اختلاف جذري عن ما هو معروف عندنا بالشرق أو بالعراق. هنا أكو سوق وأكو رب عمل وأكو احتياجات، كل هالأمور هاي وكل الشروط هاي لازم تتوفر باللي يريد العمل. الآن الفترة شوية صعبة، أكو مسائل انتظار طويلة بالنسبة اللي يريد العمل، تحتاج إلى وقت انتظار وتحتاج إلى أحيانا تدخل كورسات جديدة لشغلات جديدة، حتى إذا مجال عملك هذا ما بيت احتمال تدخل كورس حتى تروح إلى مجال عمل ثاني.
العمل هو تلعب بدورين، أولا الموهبة، طبعا إذا تكون عندك موهبة في مجال معين والرغبة ها جدا مهمة، يعني يجب أنت تكون تحب عملك. إذا أنت كنت معلم يجب أن تحب العلم، تحب الطلبة، تحب الدراسة، تحب الصف، تحب حتى البناية أن تعشقها، أنت راح تبدع بعملك. بس إذا أنت تأتي بشخص وذبه في غير مكان المناسب أعتقد أنت تجني عليه وتجني على المجتمع.
يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا رانا والله 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 دنيا والله 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 دنيا والله دنيا والله والله دنيا
والله دنيا والله دنيا والله دنيا
تحتفل وحدك حبيبي واحتفل وحدي أنا سنة صعبة يا حبيبي إلا بكل سنة
محطة أوقات الفراغ. أصدقائي شلون تستغل أوقات فراغك؟ بالحقيقة طبعا الشخص هو مسؤول الأول على أوقات فراغه. أكو من يستغل وقت فراغه بالرياضة وأكو من يستغل وقت فراغه بالقراءة وغير ذلك.
الآن أنا اكتشفت الموسيقى بصراحة متأخر شوية، فوقت فراغي بصراحة على الجيتار وقسم بين الجيتار وبين الانترنت ويعني زيارة الأصدقاء. أنا بالنسبة لي حط برنامج بس تعرف الخروقات كثيرة تجي، يعني جزء يجيك تليفون يخربط الشغلة كلها، فيعني نحاول قدر الإمكان التعايش مع هذا الوضعية، يعني شبه مبرمج مثل ما نقول.
أقضي أوقات فراغي أحب أمشي هواية، بنفس الوقت عندي جدول للسباحة، بنفس الوقت أحب أطبخ، يعني عندي مثل كتيب صغير للطبخ، أكو برامج تطلع بالتلفزيون أكتب الطبخة بفلان ساعة، يعني سويت لي بروجرام جدول.
تحسين وقت الفراغ يعني بالنسبة لك تستغليه لو شلون؟
بالضبط استغله لانه ما عندي غير وقت اسوي الاشياء اللي اريدها، فمثل الجدول يعني من ما عندي شغل او بالدي اوف مالتي اسوي الهوايات مالتي.
ستار شلون تقضي وقت فراغك؟
والله وقت فراغي اقضيه بالقراءه والعزف والرياضه، احب الرياضه. اكو فد مقوله حلوه بانه المشاكل تاتيك الى دارك ولكن السعاده يجب انت تخلقها، يعني تبحث عنها. فهو فراغك أنت يجب أن يعني شنو تحبه، وأنا أحب أن يكون دائما الفراغ يستخدم بشغلة مفيدة للذهن والفكر والجسم.
الأولوية للشغل طبعا مالتي هذا منتهي من عند هاي المسألة الأولى. وقت الفراغ يبقى يتقسم بين الأهل وبين شغلاتي الشخصية. بالنسبة لي يعني عملي هو الأساس. وقت الفراغ عندي مثلا باليوم 3 ساعات أو 4 هو وقت فراغ، قسمه ما بين الانترنت متابعة الأخبار والكذا، وما بين زيارة أصدقاء وعزف موسيقى. بصراحة هو هذا الأكثر شيء. يعني
أوقات فراغ عند الإنسان كثيرة، أحيانا الناس كثير ما عندهم أوقات فراغ بس ما يعرف شون يقضوها.
أكيد طبعا، بس واحد شي يسوي بهيك حالة يقوم يشوف شي يحب هو، وإذا ما يعرف هو الشيء يحب يخابر صديقه أو صديقته يقول له أنت إيش راح تسوي اليوم، يروح وياه مثلا للمسبح أو يروح وياه للمكتبة، إذا يحب يقرأ يروح يدور على الكتب اللي يريدها بالكمبيوتر. طبعا تطور صاير بهالمجال بهالوقت هذه، يطلع الكتاب اللي يريده أو يرسم أو يعني يشوف شنو لازم يقضي وقته، لأنه بعدين إذا يقعد وكل شيء ما يسوي ولا يدور ولا يبحث بنفسه ولا حتى يسأل أصدقائه أو جيرانه راح يكتئب.
هذا واجب، انا اعتبره جزء من شخصيتك وجزء من وقتك. مو ما اترك ما اسوي وقت فراغي لامي وابويا، لا، خلي برنامج واجب علي ان صله الرحم. انا اهلي بالعراق اتصل بهم يعني بشكل دوام، يعني حتى يمكن ربما عندي اختي في ايطاليا اتصل باهلي بامي وابويا اكثر ما اتصل باختي، يعني لانه امي وابويا يعني هم الرب الثاني، يعني جزء من عندي، يعني ما اقدر ما من حوني أمي وأبويا ما أقدر أنسى طول حياتي. يعني
محطة العمل التطوعي. أصدقائي، مردود العمل التطوعي من الناحية المادية كلش قليل، بس المردود المعنوي والخبرة تسوي لك تجربة جديدة وتنضاف إلى سيرة حياتك اليومية. نسمع.
هاي المفردة الجديدة بصراحة علينا هنا شفناها بأوروبا، وهي جدا مهمة. طبعا هاي غايبة عنا وعن ثقافتنا ومجتمعنا العراقي والشرقي. هنا العمل التطوعي يعني لهم عمل كل معنى الكلمة، يعني يسمى فرايف الأخر أو المتطوع هنا يؤدي عمله كأنه يستلم راتب إلى ساعات عمل معينة، دوام رسمي، حضور وانصراف. هاي المسائل كثيرة من عدا احنا غايبة عنا بصراحة. أنا انذهلت لما سألت الأساتذة مالتي، أعتقد أنه احنا لازم هاي الثقافة نشيحها أيضا بالعراق، لأن هاي تعنينا الكثير، بلدنا يحتاج إلى الكثير من المتطوعين في كافة المجالات.
طيب أنت اشتغلت عمل تطوعي؟
أنا اشتغلت هواي عمل تطوعي بالبداية أول ما رحت للخارج،
ما حسيتي انه هذا شغل ما بيه فلوس ما بيه دفع، وانه ما شنو الدافع اللي خلاك تشتغل عمل تطوعي؟
بالعكس كلش تونست، لانه اول ما رحت كنت هيجي متشوقه وجوعانه بس اريد اشتغل، فماكو غير مجال هو انه اتطوع حتى اتعلم، وبنفس الوقت لغتي تحسنت. من يشوفوك تشتغل هم راح يدرسون شخصيتك بالعمل التطوعي مالتك، هو عبالك اختبار. من خلال العمل التطوعي أنا لقيت هواي أشغال، لأنه الناس حبتني وشافت شخصيتي وتعلمت هواية وحكيت ويا شخصيات هواية، أصور هو تطور نحو الأفضل.
قبل هاي قبل العلاقات أنت عمل تطوعي عمل من أجل الخير، يعني أنا مو أروح والله أسوي عمل تطوعي من أجل أتعرف على ناس، لا، هذه جوانب أخرى، بس الهدف الأول من وراء العمل التطوعي بأن تكون عنصر فعال وخير في هذا المجتمع، لأنه كثير من الناس يجون يعني بتفكيرهم اللي بجذورهم بيجي يصطدم بهذا المجتمع، يعني ما يقدر يتفهم يعني، فبالتجربة راح تضيف فد أشياء جديدة ويتعلم من هذا المجتمع شلون عايش، شلون يفكر، الطريقة اللي يفكر بيها. أكو جدا هواي أشياء إيجابية يعني اكتسبتها من هذا المجتمع، وكثير اكو اشياء سلبيه تقدر تخليها وراء كتفك. يعني
ساعات عمل التطوعي انه كل شخص يحسب له عدد ساعات العمل التطوعي، هاي تفيده اذا قدم الى وظيفه او الى عمل مستقبلا، يعني هاي في نقطه في صالحه انه انت قدمت خدمه مجانيه للمجتمع، فانت اكيد راح تكون عندك فرصه اكثر من غيرك للعمل.
المحطة المفتوحة.
والله يعني شو مخطط للمستقبل؟ أريد أن أخدم العراق بما أوتيت من قوة، يعني لأنه العراق في 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 الوضع الحالي يمر في 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 مخاض عسير جدا. أمنية في حياتي أن أكون سفير للموسيقى العراقية بين دول أوروبا والعراق.
تخطيطي للمستقبل بصراحة كنت أتمنى قبل لا أبطل من الشغل أنه أتطور، صرت مديرة وردت أصير أكثر هيد بالهيد أوفيس، وأتمنى أكمل دراستي، أنا مخصصة إدارة واقتصاد إدارة أعمال، أتمنى أخذ ماستر بالبزنس أدمنستريشن وأفتح مالتي المكتب وأبقى أستمر بالعمل وأطور نفسي.
بصراحة أنا اختصاصي هو الكمبيوتر، برمجة كمبيوتر، ولكن أجد نفسي في العمل المؤسساتي التنظيمي والعمل الثقافي خصوصا، أطمح إلى تنمية هاي القدرات وجعلها منظمة بصورة عملية أكثر، وعلى شكل مؤسسة وعلى شكل منظمة تعني بشؤون الثقافة يعني بصورة عامة.
لما عيوني شفت عينيك عينيك بالليل روحي وغارت عليك سهران أتمنى بقربك أتهلى أتمنى إيدي تلامس إيديك لما عيوني شافت عينيك عينيك بالليل روحي وغارت عليك سهران بقربك حيرني بعدك ضايق وقلبك ضاع من ايديك وانا غنيت من عيونك غنيت دربك غنيت 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 والله غنيت.
محطة تحياتي.
والله أبعث تحياتي لأمي وأبويا ولكل أهلي وكل أصدقائي الطيبين والطيبات وأخوتي وأصدقائي في أكاديمية فنون جميلة، أخي العزيز عبد الله وأساتذتي في عمرو توفيق مطرب المقام وكثيرين لا يسعني أن أذكرهم لأنه جدا كثيرين.
أبعث تحياتي طبعا الخاصة وكلش كلش كلش هواية لأمي وأبويا وأخويا وأختي، وإن شاء الله أشوفهم قريبا يا رب. طبعا صديقاتي، عندي صديقة كلش أحبها وكلش تحبني بالكلية شنسوة، أبعد تحياتي السراب أو نجلاء ومحمد كان زميلنا.
تحياتي لكل أهلنا بالعراق من شمال إلى جنوب، وتحياتي خصوصا إلى أهلي وقارب في بغداد والبصرة. البصرة اللي عنت علي شوارعها ونخلها وميها وناسها وترابها وطيورها وكل شيء. إلى بيت خالتي في البصرة، إلى بيت خالي في خور زبير، إلى ماجد، إلى ماجد عبد الرحيم، إلى عباس عبد الرحيم، إلى قصي، إلى صفاء، إلى حسين، يعني إلى بيبيتي اللي هي جدتي، للجميع.
كولاج.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع